منتصف الليل في إثاثيا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تطالب النظام السعودي بالكف عن كيل التهم ودعم الإرهاب. مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة ووقوع إصابات واختناقات عديدة. الجيش والحشد الشعبي يواصلان عملياتهما غرب العراق، وإلقاء القبض على مسؤول عسكري بتنظيم داعش الإرهابي. أهلا بكم إلى التفاصيل. طالب مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان النظام السعودي بالكف عن كيل التهم لإيران. وأضاف أمير عبداللهيان أنه لا يحق لحكام الرياض المعتدين على الشعب اليمني والداعمين للإرهاب الداعشي الأمريكي في العراق وسوريا ولبنان توجيه التهم لإيران. وتابع أمير عبداللهيان أنه يجب على الرياض التوقف عن خدمة الكيان الصهيوني واحترام دول الجوار. شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال الصهيوني أسفرت عن إصابة العديد من المواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق. ودارت تلك المواجهة على أشدها في منطقة باب الزاوية بالخليل وبلتي كفر قدوم بقلقلية وقرية بيت الدجن بنابلس، حيث وقع أكثر الإصابات في بلتي كفر قدوم وقرية بيت جن إثر مسيرتيهما الأسبوعية رفضا للمشاريع الاستيطانية. اتفقت وزارتا الداخلية الإماراتية والإسرائيلية على تعزيز التعاون بينهما في مشاريع تكنولوجيا ابتكارية وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود في إطار ترجمة اتفاقية التتبع بين الجانبين. وقبل أيام زار رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان دبي، حيث وقع وفق مواقع المستوطنين اتفاقيات مع شركات إماراتية لاستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والتي تقاطعها العديد من دول العالم. المزيد في التقرير التالي.
يوسي دغان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية حطت طائرته في دبي قبل أيام، ووقع الرجل وفق مواقع المستوطنين اتفاقيات مع شركات إماراتية لاستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، ليكون العنوان الرئيس في مواقع المستوطنات الإلكترونية: الإمارات تعترف بمستوطنات السامرة. وكما يبدو فإن اتفاق التطبيع الذي قالت أبو ظبي أنه جاء لوقف الاستيطان في الضفة بات يعزز هذا الاستيطان ويرفضه اقتصاديا.
للأسف التطبيع في العالم العربي يضرب بعمق القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل عزل دولة الاحتلال كدولة احتلال ودولة فصل عنصري ودولة ترتكب جرائم حرب. فبالتالي هذه الأنظمة مثل نظام الإمارات يعني وضع نفسه في خانة الصهيونية وفي خانة المعادين للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.
بضائع المستوطنات الإسرائيلية لا تجد لها تسويقا في كثير من دول العالم، لا سيما أن القانون الدولي يعتبر هذه المستوطنات وما تنتجه حقا مسلوبا من الفلسطينيين. وكثيرا ما حارب الاحتلال من أجل تسويق بضائع المستوطنات بوصفها منتجات إسرائيلية لكن دون فائدة. مع وصول هذه المنتجات إلى الإمارات قد لا تصبح أبو ظبي سوقا لهذه المنتجات فقط، بل وأيضا قد تروج لها.
المستوطنين تحديدا في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية يرون بأن تصدير البضائع نحو الخارج له العديد من الميزات، أولاها بأن هذا يشكل كسرا للحاجز الذي فرض عليهم من قبل الدول الأوروبية معرف بالمقاطعة الاقتصادية لبضائع المستوطنات. الأمر الثاني يرسخ فكرة السلام الاقتصادي لدى هؤلاء.
المستوطنات الإسرائيلية تجد اليوم من العرب من يمنحها الدعم على حساب الفلسطينيين. في أوروبا ودول أمريكا اللاتينية ودول أخرى تعتبر بضائع هذه المستوطنات مرفوضة وغير شرعية ويرفضون استقبالها. اليوم في الإمارات وفي البحرين وفي دول عربية أخرى باتت بضائع المستوطنات الإسرائيلية مرحب بها ولها الأولوية.
جددت مجموعة السابانتي والسابعين والصين مطالبتها كيان الاحتلال الصهيوني بالانسحاب الفوري والكامل من الجولان السوري والأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967. جاء ذلك خلال الإعلان الوزاري الذي اعتمده الاجتماع السنوي 44 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة والذي انعقد بشكل افتراضي. وأدان الإعلان الإجراءات والممارسات الرامية إلى إحداث تغيير ديموغرافي في الجولان السوري والأراضي الفلسطينية، مشددا على الحقوق غير القابلة للتصرف لسكانها بموارد الأرض والمياه والطاقة، مطالبين الاحتلال بوقف استغلالها. فيما يواصل الجيش والحشد الشعبي في العراق عملياتهما العسكرية لبيك يا رسول الله غربي الأنبار، تم إلقاء القبض على مسؤول عسكري بتنظيم داعش الإرهابي بجزيرة الأنبار غربي البلاد. أعلنت عن ذلك مديرية الاستخبارات العسكرية موضحة أن الإيقاع بالإرهابي المذكور وهو مسؤول التسليح والعتاد بداعش في المنطقة جرى في قرية البوعلي الجاسم. سياسيا، صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون تمويل العجز المالي ليمنح الحكومة بذلك صلاحية اقتراض 12 تريليون دينار من أجل تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستحقات المالية الأخرى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافر بالمزيد عن هذا الموضوع والتطورات الأخرى على الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة القضاء على المجموعة الإرهابية التي نفذت هجوم الرضوانية الذي استهدف أبناء العراق من الصحوات والحشد العشائري ومفرز أمنية خلال اليومين الماضيين في الرضوانية، فيما دمر الجيش العراقي مخبأ كبيرا للأعتداء والأسلحة تابع لعناصر داعش في أطراف ناحية بوهرز بمحافظة ديالة. بينما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 22 مطلوبا وفق قضايا إرهابية وجنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة. إلى ذلك استطاعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين هو مسؤول التسليح والعتاد لما يسمى بقاطع الجزيرة في منطقة البوعلي الجاسم بالأنبار، فيما أعلنت قيادة الحشد الشعبي اليوم الجمعة انطلاق حملات أمنية واسعة لتطهير وتفتيش القواطع الأمنية الممتدة بين أطراف كركوك وصلاح الدين. وقال الناطق الرسمي لمحور الشمال علي هاشم الحسيني أن قوات من الجيش والشرطة ساندت ألوية الحشد وبإسناد من طيران الجيش شرعت بحملات تطهير وتفتيش لمناطق محيط جنوب كركوك وشمال شرق صلاح الدين. وبين الحسيني أن الهدف من العمليات هو استكمال خطة تطهير جبال مكحول ومنع انتقال الجيوب الهاربة منها نحو قواطع فاصلة بين كركوك وصلاح الدين، وتشكل الحدود الفاصلة بين المحافظات أحد المناطق الرخو أمنيا بسبب توزع الصلاحيات الأمنية فيها. على الصعيد الاقتصادي، وبعد تمرير قانون الاقتراب عبر رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الجمعة عن أسفه أزاء ما أسماه بغياب التوافق الوطني في إقرار قانون مجلس النواب العراقي لقانون تمويل العجز المالي في إشارة إلى عدم احتساب رواتب أقليم كردستان. وتضمن القانون فقرة تفرض على حكومة أربيل المحلية دفع أموال النفط لشركة سومو الوطنية قبل أن تستلم أي دفعة مالية من بغداد، الأمر الذي عارضه النواب الكرد وانسحبوا من الجلسة إلا أن التصويت مر بدونهم. وأكد صالح على العمل الجاد في منع تكرار أزوة تمويل رواتب الموظفين، مستدركا أن من المؤسف إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني وتحديدا من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي. يتذكر القادة الكرد الوفاق الوطني ويطالبون بغداد به، ولكنهم يرفضونه حين يطلبه الآخرون منهم، وكأن الوفاق الوطني مطلوب فقط من الآخرين وليس من الجميع. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
يصل وزير الدفاع العراقي عناد السعدون إلى طهران غدا في زيارة رسمية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى تلبية لدعوة من نظيره الإيراني. وتتناول الزيارة من بين المواضيع العديدة المطروحة للبحث تطوير التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين. اندلعت معارك عنيفة بين مرتزقة السعودية ومرتزقة الإمارات بمحافظة أبيان جنوب اليمن، موقعة عشرة القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. فقد اشتبكت قوات حكومة هادي العميلة للسعودية بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات على محوري جبهة الشيخ سالم وجبهة الطرية، حيث شهدت سيارات الإسعاف وهي تنطلق الجرحى صوب مدينتي عدن وشقرى. للمزيد حول الاقتتال بين مرتزقتي السعودية والإمارات في جنوب اليمن نتابع التقرير التالي.
عادت خطوط التماس لتشتعل مجددا جنوبي اليمن على وقع المعارك العنيفة في محافظة أبيان بين مرتزقة السعودية من جهة ومرتزقة الإمارات. في محوري جبهة السالم وجبهة الطرية شمال مدينة زنجبار اندلعت معارك عنيفة بين قوات هادي وقوات المجلس الانتقالي، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وبحسب مصادر ميدانية فإن عشرة جنود من الجانبين قتلوا في الاشتباكات، بينهم شقيق قائد اللواء الثالث حماية رئاسية تابعة لمرتزقة السعودية وقائد سرية في قوات الانتقالي الموالية للإمارات. مصادر إعلامية مقربة من العدوان أوضحت أن قصفا متبادلا بالأسلحة الثقيلة يجري حاليا بين فاصلي المرتزقة المواليين للسعودية والإمارات شرق مدينة زنجبار، وبينت أن أصوات الاشتباكات تسمع في المدن القريبة من جبهتي شيخ سالم والطرية. وأنشأت دول العدوان السعودية والإمارات عشرات المجاميع المسلحة في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية المحتلة التي تتصارع فيما بينها بين الحين والآخر. وللاقتتال الحالي بين السعودية والإمارات على أرض اليمن امتدادات سابقة، وخصوصا في جزيرة سقطرى الاستراتيجية، حيث أن الرياض وأبوظبي تقاسمتا الجزيرة، وأن الأولى تعمل على بناء قاعدة عسكرية عليها لأن الجزيرة تعتبر محل نزاع بين الدولتين. وتستمر الخلافات العميقة بين دول العدوان والتي تتمثل في اشتباكات عنيفة على الأرض بموازاة استمرار تلك الخلافات بين مكونات العدوان، وخصوصا ضمن إطار تشكيل حكومة للمرتزقة في المناطق اليمنية المحتلة. فقد مر أكثر من عام على ما يسمى باتفاق الرياض دون تحقيق أي تقدم، مع استمرار النزاع المسلح بين قوات الانتقال المرتبطة بالإمارات وقوات هادي المرتبطة بالسعودية. وكان الوفد التفاوضي التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أبلغ السعودية رسميا نيته مغادرة الرياض وإخلاء مسؤوليته عن وقف إطلاق النار في محافظة أبيان جراء ما أسموه بالهجوم الغادر من قوات هذه المدعومة سعوديا على مواقعهم.
توعدت بكينو واشنطن بالرد على أي خطوات تتخذها لتقويض مصالحها الأساسية، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تايوان ليست جزءا من الصين. وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إن تايوان جزء راسخ من الصين، ورأى أن بومبيو يلحق المزيد من الضرر بالعلاقة الصينية الأمريكية، وأضاف أن أي سلوك يقوض مصالح الصين الأساسية ويتدخل في شؤونها الداخلية سيقابل بهجوم مضاد حازم. أعرب وزير الخارجية الفرنسية عن معارضة بلاده لخطط أمريكا بسحب قواتها من العراق وأفغانستان، وقال جان إيف لودريان إن الحكومة الفرنسية خلصت إلى أن هذا أمر لا يجب فعله، مؤكدا أنه سيبلغ نظيره الأمريكي مايك بومبيو بهذا الموقف حال وصوله إلى باريس مطلع الأسبوع القادم. أفادت وسائل إعلام أمريكية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا ليتسع هامش فوزه على الرئيس دونالد ترامب الذي يصر على وجود تزوير، وهو ما نفته وكالات أمنية وسط اتهامات الديمقراطيين لإدارة ترامب بتسميم الديمقراطية وتطهير وزارة الدفاع. اعتبر الإعلام الأمريكي ادعاء فريق ترامب بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية مجرد مزاحمة كاذبة بل مزيفة ومضللة. ونقلت شبكات التلفزة الأمريكية عن مسؤولي الانتخابات في جميع الولايات نفيهم وجود أي عملية تزوير واسعة النطاق، وأكدوا أن الرئيس المنتخب جو بايدن يتقدم على ترامب بنحو 5 ملايين صوت في جميع أنحاء البلاد. أكد رئيس الفنزويلي أن الاتحاد الأوروبي يمارس دورا محسنا ومخزيا تجاه فنزويلا عبر تجديد حظره على كاراكاس، واعتبر نيكولاس مادورو موقف الاتحاد الأوروبي هذا تبعية غبية لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن الخميس تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا والتي تشمل حظرا على الأسلحة لمدة عام. قتل 12 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية في هجوم نفذه مسلح حركة طالبان في ولاية قندوز شمالي أفغانستان، استهدفوا خلاله قاعدة بال حصار العسكرية في قضاء إمام حصار. حذرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من أن الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا قد يخرج عن السيطرة، وطالبت المفوضية بتحقيق شامل في احتمال حصول جرائم حرب في البلاد بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في منطقة تيغراي. المزيد في التقرير التالي.
الصراع الأثيوبي قد يخرج عن السيطرة، هذا ما خلصت إليه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان حول النزاع في إقليم تيغراي شمالي البلاد، وطالبت المفوضية بتحقيق شامل في احتمال حصول جرائم حرب في البلاد بعد تقارير عن مجزرة استهدفت مدنيين في منطقة تيغراي، وأضافت أنه إذا تأكد هذا الأمر فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون جرائم حرب. وأوضحت المفوضية أنه لا بد من أن يكون هناك تحقيق مستقل ومحاسبة كاملة عما يحدث في الإقليم، معبرة عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن قطع إمدادات المياه والكهرباء في تيغراي. الأمم المتحدة أكدت أيضا أن نزاعا داخليا طويل الأمد في أثيوبيا سيلحق أضرارا مدمرة بالبلاد ويقضي على سنوات من التقدم الحيوي في مجال التنمية، وأضافت أنه يمكن أن يمتد بسهولة عبر الحدود ما قد يؤدي إلى زعزعة منطقة جنوب الصحراء بأكملها. وأوضحت أن العشرات وربما المئات من المدنيين أصيبوا أو قتلوا طعنا في المنطقة، وحذرت مصادر أممية من أن تكون جرائم القتل هذه قد حدثت على أسس عرقية. ولفتت المصادر إلى أن أعداد اللاجئين الفارين إلى السودان يزيد سريعا، وأضافت أن عددهم قد تجاوز 14,500 لاجئ. الحكومة الإثيوبية حاولت السيطرة على أقليم تيغراي وعينت رئيسا جديدا له، وذلك في ظل هجوم عسكري تنفذه الحكومة منذ أيام أثار قلق القارة السمراء ككل. والحاكم الجديد للإقليم يواجه أزمة فيه، خصوصا في ظل رفض السكان له، حيث يتهمون حكومة أبي أحمد بقمعهم وممارسة التمييز ضدهم، مؤكدين أنها تصرفت بشكل استبدادي عندما ألغت الانتخابات العامة في الإقليم. وأكدت مصادر أممية أن الشرطة الإثيوبية لديها أوامر برصد جميع الموظفين من عرقية تيغراي في كافة الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية أيضا، وذلك وسط مخاوف من تفرقة قومية عنصرية في البلاد.
قالت السلطات الألمانية إن المدعين العامين اتهموا 12 رجلا بالتخطيط لهجمات مسلحة ممولة تمويلا جيدا على مساجد. إلى العناوين مجددا. إيران تطالب النظام السعودي بالكف عن كيل التهم ودعم الإرهاب. مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة ووقوع إصابة واختناقات عديدة. الجيش والحشد الشعبي يواصلان عملياتهما غرب العراق وإلقاء القبض على مسؤول عسكري بتنظيم داعش الإرهابي. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي المستمعين، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. إعادة لبرنامج بحرين الصمود تقدم إليكم عند 1:22، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 1:53. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:23، ومن أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 2:32. مع الصادقين تستمعون إليها عند 2:39، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 2:59. شعراء معاصرون تستمعون إليها عند 3:44، وبعد ذلك نقدم إليكم لآلئ ودرر عند 4:13، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:25. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، أحبتنا الأفاضل لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، قال الله عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لحضراتكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، يتلو علينا ما تيسر له من الآية 11 من سورة البروج حتى نهاية السورة نفسها، وكذلك من بداية سورة العلق حتى نهاية الآية 5 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش
من حكم الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لسماحة الشيخ فوزي آل سيف، موضوعها كفارة العمل مع السلطان. ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رويت عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن لله بأبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح بهم أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضرر وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة. أولئك أمناء الله في أرضه وأولئك نور الله في رعيته، ويزهر نورهم يوم القيامة ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم، فهنيئا لهم. صدق سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وارحمنا بهم وعجل فرجهم. كان حديثنا في ليالي الماضية عن موضوع حرمة إعانة الآثم في إثمه والظالم، وقد بينا أن لهجة النصوص الإسلامية سواء في القرآن الكريم أو في روايات المعصومين عليهم السلام هي لهجة عنيفة وشديدة تجاه هذا الموضوع. متى ما تحققت إعانة للآثم والظالم فإن ذلك يواجه بمقدار كبير من التوبيخ والوعيد والتحريم. هناك صورة تستثنى في كلام فقهائنا فيما يرتبط بأعوان الظلمة أو العمل في الجهاز الظالم، وهي التي نشير إليها في هذه الليلة. في البداية لابد أن نقول إنه تارة يتحدث عن فئة وجماعة تشارك وتتفاعل، وأحيانا يتحدث عن أفراد يعملون في جهاز ظالم لدولة غير شرعية، ولكل من المقامين نوع حديث وتوجيه يختص به. وحديثنا هذه الليلة في أحد هذين الجانبين، وهو عمل الفرد نفسه في جهاز دولة ظالمة غير شرعية، هل ينطبق عليه عنوان أعوان الظلمة الذين يحبسون في سرادق من نار يوم القيامة حتى يفرغ الخلق من الحساب، أو ينطبق عليه عنوان آخر؟ هناك طائفة من الروايات والأحاديث تتحدث عن فئة من الناس، هؤلاء وإن كانوا يعملون في أجهزة غير شرعية في دول جائرة، إلا أن هؤلاء يحبذ عملهم ويرغب فيه ويمدحون على ذلك العمل، فهم بالتالي يستثنون من العناوين السابقة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله سريع العقاب، إن الله شديد العقاب، عنوان إذا كان يوم القيامة نودي بالظلمة وأعوان الظلمة. نجد أن قسما من الروايات تتحدث عن طائفة من الناس حديثا حسنا وطيبا، بل تصف هؤلاء كما في الرواية التي ذكرناها بأن لله سبحانه وتعالى بأبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد، أولئك ملجأ المؤمنين. هذه اللهجة لهجة تحسين العمل، لهجة مدح هذا الفعل والفاعل بألفاظ في غاية الثناء والتمجيد. انظر إلى ما يقول: إليهم ملجأ المؤمنين من الضرر، وإليهم يفزع ذو الحاجة، بهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة، أولئك أمناء الله في الأرض. هذه تعابير تختلف اختلافا كليا عن تعابير إذا كان يوم القيامة نودي بالظلمة وأعوان الظلمة، من لاق لهم دواة ومن مد لهم مدة، إلى غير ذلك من التعابير الشديدة والعنيفة. نحن نواجه هنا لهجة أخرى، لهجة أن هؤلاء أمناء الله في رعيته، هم ملجأ المؤمنين، بهم يفرج الله كربات المؤمنين، هم يزهرون لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. هؤلاء خلقت الجنة لهم وخلقوا لها هنيئا لهم، إلى غير ذلك. فإذا هناك صورة تستثنى من الصور التي تقدم الحديث عنها، ولكنها مشروطة بهذه الصفات، مشروطة بأن يكون عمل الإنسان في الجهاز الذي لا ينتمي لدولة عادلة، لكي يصل إلى هذا المستوى أن يكون بالفعل ملجأ المؤمنين، أن يكون بالفعل بواسطته يدفع الله عن المؤمنين براءهم ومشكلتهم. وإلا لو كان هذا الإنسان قد انتمى إلى هذا الجهاد ووصل إلى درجات عالية وحصل على راتب ضخم، فإنه لا يدخل بالضرورة في هذه العناوين. ذاك الوقت تصير حسابه، يقال له أنت تعال صف حسابك، حصلت على أموال هائلة وارتكبت أيضا مظالم وشاركت في ذلك الجهاز الجائر، شوف الحسنات وشوف السيئات وأيهما عندئذ يرجح تكون النتيجة. لأن بعد ما صار هذا الإنسان هم أمناء الله في رعيته، ولا أنهم يزهرون لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. هذا صار عمل شخصي للإنسان، عمل تجاري كأي عمل تجاري آخر، إن أحسن فيه حصل ثوابا، لم يحسن فيه وأساء حصل على العقاب. ولكن هذه العناوين، هذا المدح، هذه الأوسمة العالية جدا، وبالفعل الإنسان يتأمل كأن فيها نوع من التمجيد العالي. شنو معنى أولئك خلقت لهم الجنة وخلقوا لها هنيئا لهم، تزهر أنوارهم لأهل السماء إلى غير ذلك. فيتبين أن الشروط التي لا بد أن يوفرها هؤلاء في أنفسهم من خدمة المؤمنين ومن الاستفادة من الموقع الذي هم فيه فيما يخدم الإيمان والمؤمنين، هي شروط صعبة حتى يتحصلوا على هذه الأوسمة وهذا المدح والتمجيد. بالفعل نحن نجد مثلا هذا الحديث الذي قاله الإمام الرضا عليه السلام لمحمد ابن إسماعيل ابن بزيع. محمد ابن إسماعيل ابن بزيع هو من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وأصحاب الإمام الرضا، وأصحاب الإمام الجواد، وقد بلغ في ذلك شأنا رفيعا، بحيث أنه سأل الإمام الجواد عليه السلام أن ينفعه بشيء لكفنه، فأرسل إليه قميصه الذي كان يصلي فيه. طيب، هذا الرجل هو في الأساس من موالي أبي جعفر المنصور العباسي، إما كان عبد وأعتق، وإما كان واحد ليس من العرب وجاء فكان ولاؤه للعباسيين وللمنصور العباسي. هو مولى، والمولى إما أن يكون هكذا أو هكذا. بطبيعة كونه مولى للمنصور العباسي، لما تدرج وكبر حولت إليه بعض المسؤوليات القيادية، وقيل إنه صار وزيرا للمنصور، هو وابن عمه أحمد ابن حمزة ابن بزيع. صار في الوزارة وهو على ولاية أهل البيت، يعتقد بإمامة الإمام الكاظم والرضا والزواج عليهم السلام، وقد عاصر الثلاثة. من الطبيعي أن يحصل هناك شيء من التصادم ولو النظري بين انتمائه واعتقاده بأئمته وبين خدمته في جهاز ظالم كالجهاز العباسي والحكومة العباسية، خصوصا في زمن المنصور والرشيد اللي كان من الفترات العنيفة تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام وتجاه شيعتهم. فجاء إلى الإمام الرضا عليه السلام وتحدث معه في هذا الأمر، فقال له الإمام الرضا وتحدث معه بهذا الحديث، قال: إن لله بأبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بذلك عن المؤمنين. وبعد ما مدحهم كثير قال تهنيئا لهم وقل يا محمد منهم. انت تقدر من خلال موقعك هذا الذي انت فيه ان تكون بهذه المرتبة. في نفس الوقت انت وزير للحكومة العباسية وعندك موقع متميز ومتنفذ، وتستطيع في نفس الوقت ان يدفع الله بك عن المؤمنين الضراء والمشاكل. وبالفعل هؤلاء صاروا هكذا، ولهذا ارسل الامام الجواد عليه السلام الى هذا الرجل محمد ابن اسماعيل ابن بديع، كفن هذا الرجل وكان قميصه الذي كان يصلي فيه. الرجل كما عليه رجاليون يقولون ثقة ثقة. وبالمناسبة احدى روايات هذا الرجل وهي التي ترتبط بالبئر، ماء البئر واسع لا يفسده شيء، هي التي غيرت قد مجرى فقه قبل العلامة الحلي وبعد العلامة الحلي. قبل العلامة الحلي كان مشهور علماء الشيعة يذهب إلى نجاسة ماء البئر بمجرد سقوط النجاسة فيه. بعد العلامة الحلي العلامة تمسك برواية رواها هذا الرجل محمد ابن إسماعيل ابن بديع، وهي رواية من حيث السند معتبرة وراويها ثقة، ومن حيث الدلالة والمعنى صريحة، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه. طيب، فقلب وغير العلامة الحلي الاتجاه السائد اللي كان موجود عند الأكاديميين القائل بنجاسة ماء البئر إلى منهج جديد يقول بطهارة ماء البئر، وإلى يومنا هذا المجرى والمسلك لا يزال هو الثابت. شاهد على ذلك أن الرجل هو الذي تنقل عنه هذه الرواية والذي يتحدث معه من قبل الإمام الرضا عليه السلام كان في البلاط العباسي بهذا المستوى وبهذا الشكل. هذه الرواية وأمثالها تشير إلى استثناء هذه الطائفة والفئة من الناس الذين يكونون في الأجهزة الجائرة ولكنهم يستفيدون وينتفعون من مواقعهم المتميزة في خدمة الإيمان والمؤمنين وفي أن يكونوا ملجأ للمؤمنين في قضاياهم وحوائجهم. نفد إشارة واستطراد إلى أنه الإنسان يتعجب من قسم من الناس عندما يصل إلى موقع عالي ذاك الوقت يؤمل منه الخير ويؤمل منه النفع إلى إخوانه المؤمنين، هناك هو لا ينتفع إلا لشخصه في هذا الموقع. زين، يراد منه خدمة، يراد منه عمل، يراد منه حركة، يراد منه بذل ماء الوجه في قضية، مو إلا قضية شخصية، لا، قضية من قضايا العامة، من قضايا الناس عموما والمؤمنين عموما. ذات الوقت هناك هو يصير قانوني جدا، وهناك يصير بعد ما يقدر يتخطى الأمور. وعلى هذا المعدل، مع أننا نصر على أمر الالتزام بالقوانين، إلا أنه كثيرا ما يحدث أن يكون هذا العنوان ستارا، لأنه أنا ما أريد أشتغل لغيري. إذا أمر يرتبط بالشخص نفسه شوف القوانين كلها تطير، لكن إذا صارت القضية قضية للعامة يقول لك لا، أنا أعفيني من هذا الأمر لأنه قضية قانونية وأنا ما أقدر أتخطى القانون. وعلى هذا المعدل، أو قسم آخر لما يوصل إلى هناك يقول لك أنا بعد أترك هذا الأمر، مضايقات أكو، مشاكل أكو، ما أدري كذا أكو، أنا ما أقدر أتحمل، خليني أسوي تقاعد مبكر وأنهي القضية. ذاك الوقت اللي هو وصل إلى مكان يمكن أن ينفع فيه الإيمان وأهل الإيمان، لا يخرج منه شيء. أكو قسم من الناس الحمد لله القسم الأكبر ليسوا هكذا، ولكن هذه في إشارة إلى هذا المعنى، قسم كبير بل الأكبر من المؤمنين عندما يكون في موقع ضمن ما يتيح له إخلاصه للعمل وضمن ما يتيح له صدقه فيه، تراه يخدم غيره، تراه يعمل لغيره، تراه يفرج هموم الآخرين ويخدم المجتمع من ذلك الموقع. إذا في ذاك الوقت ما نفع وذاك الوقت ما أثر وما أفاد، يصير حال حال أي إنسان ما ينطبق عليه هذا الكلام، يصير ذاك الوقت يؤتى به يوم القيامة يحاسب، أنت كنت في جهاز جائر مرت عليك أمور أيضا شاركت في صناعتها، فمن الممكن أن تكون شنو ممن أعان على الإثم والظلم، تعال خلنا نسوي الحساب نشوف ياهم أزيد. أما إذا كان من هذا القسم نفع المؤمنين، صار ملجأ إليهم، صار مهربا إليهم، نفع غيره، تتغير معادلته عنوانه إلى أن يكون من أبواب الله، أولئك نور الله في رعيته. تلاحظوا مثلا بعض أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام اللي كانوا في مثل هالمواقع كيف كانت رعاية الأئمة لهم، سواء الرعاية الدنيوية أو الأخروية. علي بن يقطين كمثال رضوان الله تعالى عليه، قال له الإمام الكاظم: اضمن لي واحدة أضمن لك أمورا، أضمن لك ثلاثة، اضمن لي ألا يأتيك أحد من موالينا في حاجة تقدر على إمضائها إلا أمضيتها، اضمنها لي، فبشيء يجيك واحد من المؤمنين تقدر تسويه بكلمة بتأثير بسعي من خلال موقعك تستطيع ذلك، بينك وبين الله سبحانه وتعالى تجد أن هذا أمر ممكن، طيب أضمن لهذا، أضمن لك ثلاثة، أضمن لك ألا يضلك سقف سجن وأضمن لك ألا يصيبك الفقر وأضمن لك على الله الجنة، أكثر من هذا الشيء. فقيمة الطيب لا تقول والله أخاف، هذا الكلام لعلي بن يقطين، لا تقول أخاف إذا سويت شكل يسجنوني وكذا وكذا وتروح أموالي ويروح مركزي، لا، فقر ما يصيبك، سجنها ما يصيبك، آخر الأمر أيضا أضمن لك الجنة. فضمن له علي بن يقطين ذلك، وصل به الأمر علي بن يقطين إلى أنه أحطي من جهزهم علي بن يقطين إلى الحج في الموقف 150 حاجا يلبون بتجهيز علي بن يقطين، حملة كاملة، حملة علي بن يقطين. طيب من خروجه من منزله إلى رجوعه ايش قد نفقد هذا؟ 5000 درهم أكثر أقل، تجهيزه من علي بن يقطين. هذا يجي إلى في حاجة، هذا يريد مساعدة، هذا يريد ما أدري كذا، طيب، وبالفعل حماه في هذه الدنيا وقضاياه معروفة جدا ومفصلة. احنا نشير إلى شيء بسيط منها، نقدمه كنموذج، والنموذج يحتاج إلى بعض الأمثلة المباشرة. يقطين والد علي بن يقطين كان من دعاة الدولة العباسية، تدرون أصل الدولة العباسية هي ثورة علوية قادها أبو هاشم ابن محمد ابن الحنفية. أبو هاشم حفيد الإمام علي يصير بعد، أبو هاشم ابن محمد ابن الحنفية كان قائدا لحركة ثورية مضادة للأمويين، بث دعاته، بث أفراده في مختلف أقطار المسلمين، الامويون التفتوا اليه استدعاه الخليفة الاموي اجى عنده دس اليه السم في شراب وقال له توكل على الله. قام وكر راجعا الى المدينة في منطقة الابواء قبل المدينة بمسافة، هناك بعد بدت آثار التسمم واضحة عليه وشعر أنه منتهي الرجل، فبث أنه في هالمنطقة ألا يوجد أحد من آل علي؟ ما حصل أحد. أحد من بني هاشم؟ أعم. قال له لا، أبا عبد الله ابن علي بن العباس. زين ناداه وقال له القضية كيت وكيت، دعاتنا فلان وفلان وفلان في هالمنطقة وذيك المنطقة ورموزهم وأماكنهم وإلى آخره. هذا الرجل أيضا على طريقة يا من شده ويا من على الحاضر لقى في المسألة وأخذ الدعوة واستبد بها ووجهها باتجاه العباسيين بعدما كانت علوية والرضا من آل محمد صارت بيد العباسيين واستلفنت فيهم. لذلك انت وجدت بعض دعاة العباسيين كانوا بالفعل مصدقين قضية الرضا من آل محمد. أبو سلمة الخلال لما يوجه إلى الإمام الصادق يقول له الآن الأمور كلها بإيدنا فأمرني بأمرك، وأمثاله من الرجال. شاهد يقطين كان واحد من الدعاة لا نطيل في هذا الجانب. وفي طبيعة الحال ابنه أيضا رح يكون مقرب في البلاغ العباسي، نمو كبر إلى أن صار بمثابة في أيامنا هذا بمثابة رئيس الوزراء علي بن يقطين. في نفس الوقت اللي هو كان يوالي أهل البيت ويعتقد بإمامتهم ويرجع إليهم، وهذا كما قلنا أيضا صنع كما صنع عند ذاك ابن بزيع. هل حالة من يعني التضاد بين عقيدته، التضاد الظاهري لا أقل، بين عقيدته وبين عمله الوظيفي، فجاء مستقيلا إلى الإمام الكاظم قال له أنا ما أقدر أتحمل هذا الشغل اللي أنا فيه وأنا أجد هالمشاكل وهالمصائب، فإن رأيت أن استقيل واستعفي من هذا العمل اللي انا فيه واشغال الله كثيرة اذن لي في الخروج من عملهم. قال اتق الله لا اذن لك بالخروج، ما اذن لك بالخروج، لا تعتقد بامامتي لا اذن لك بالخروج، تبقى. بالفعل استمر على ذلك. زين هذا اعماله العبادية تختلف، سوى الى الامام عليه السلام طريقة بحيث يمارس التقية لفترة أمام هارون الرشيد، والقضية معروفة لا نقيم فيها ولا نتحدث عنها. عندما أمره الإمام عليه السلام أن يتوضأ بطريقة الغسل الثلاثي، أكو عندنا طريقتين، طريقة الوضوء المسحي الثنائي وطريقة الوضوء الغسل الثلاثي. هاي الطريقة الأولى طريقة أهل البيت اللي تلتزم أولا بأن يكون الغسل مرتين لا ثلاث مرات، غسل الوجه الأولى واجبة الثانية مستحبة الثالثة غير جائزة، غسل اليدين الأولى واجبة الثانية مستحبة الثالثة غير جائزة، ثم المسح على الرأس والرجلين يعبر عنه بطريقة الوضوء المسحي الثنائي. وذاك الآخر كما يصنعون تغسل وجهك ثلاث مرات وتغسل يديك ثلاث مرات ثم تغسل رأسك ثم تغسل رجليك، طريقة الوضوء الغسل الثلاثي. علمه نفس الطريقة، هذا تعجب أنه كيف أنا مو هذا طريقة وضوء نجال، لأنا أمرك بذلك، توضأ هكذا الوضوء ثلاثا ثلاثا، إن توضأت اثنتين فلا وضوء لك، توضأ هكذا مدة من الزمان. وشي به إلى أنه يوالي موسى بن جعفر والأئمة من أهل البيت. هارون تحين الفرصة، حاول أن يطلع عليه وهو يتوضأ بانفراد، شاف الوضوء نفس الوضوء فقام إليه واعتنقه وقال لا صدقت عليك وحشيا بعد هذا، فتتوضأ مثلنا والحال أنك تتوضأ وحدك. طيب بعد ذلك جاء إلى الإمام الكاظم قال له يا ابن يقين الوضوء اثنتان اثنتان، إن توضأت ثلاثا فلا وضوء لك، انتهى ذات الضرر في التقية، انتهى الآن لازم ترجع إلى الحكم الأولي. وهكذا ظل الإمام